فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم على إذاعة الأولى كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء. معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعضو مجلس الإمارات للإفتاء. نذكر بأرقام التواصل، رقم الهاتف 0436999950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام والمشاهدين والمشاهدات الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. سائلا الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.
آمين يا رب العالمين. ونذكر من أراد أن يشاهدنا أو يسأل أسئلة الدينية كذلك عن طريق الإنستغرام، نحن متواجدون على الإنستغرام لايف لإذاعة الأولى. فضيلة الشيخ، اليوم تكلم الخطباء في خطبة الجمعة عن الأطفال والعناية فيهم وأن الإسلام حرص عليهم وغيره، لكن يقابلنا في هذا المجال شقين. البعض يقول بالنسبة للناس اللي تودي عيالها للمساجد وتجيبهم لخطبة الجمعة، أن البعض يعني أصبحت بعض المساجد كأنها حضانة، ما تستطيع أن تسمع الخطيب من كثرة حشرة الأولاد ورايحين ورادين، ويعني والبعض الآخر يقول لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن والحسين يقفزان فوق ظهره أثناء سجوده في صلاة العشاء، وكذلك في خطبة الجمعة يأتون فينزل من المنبر وغيره. فيعني كيف الموازنة بين هذين الأمرين؟ البعض يقول هذا دين وهذه هي السنة، والبعض الآخر يقول لك لا، أن الأصل استماع للخطيب، وهذه الأبناء الصغار يعني اللي يشوشون على المصلين الأفضل أن يعني يوضعون في بيوتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فما تفضلتم به من أن المساجد لها حرمة ولها يعني قداسة عند الله وعند الناس، وما تقتضيه التربية من اصطحاب الأطفال إلى المساجد، كلا هذين الأمرين لا أرى أن فيهما تعارضا، وإنما يحمل كل أمر منهما على ما يحتاجه وما يليق به. أما الأطفال والصغار الذين نريد أن نربيهم ونعودهم المساجد، فالمراد بذلك هم أولئك الذين يميزون وتنفع فيهم التربية وينفع فيهم التعليم وينفع فيهم الجلوس مع الناس وحضورهم الصلوات واستماعهم للخطبات للخطب والكلمات وغير ذلك. فهؤلاء الذين ينبغي أن يصطحبوا إلى المساجد ويعانون على ذلك. أما الأطفال الذين هم لا يميزون ويصرخون ويعبثون ويلعبون، فهؤلاء لا ينبغي أن يكون المسجد مأوى لهم وحاضنا لهم في أوقات الصلوات، لأن المساجد كما أن لها حرمة أيضا المصلون لهم حرمة ولهم يعني حقوقهم، على كل واحد له حق على إخوانه وعلى أصحابه، فلا ينبغي أن يشوش عليهم في صلاتهم ولا أن يعني يشغلون عن الذكر وعن الصلاة بهذه التشويشات وأفعال الصبية الصغار. وما ذكر من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يعني أحس بسماع صياح أو صوت الصبي فيخفف الصلاة خشية على أمه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام لربما كان يمتطي ظهره الشريف سبطه المنيف الحسن أو الحسين فيطيل سجوده ولا يرفعه حتى يعني ينزل الطفل به، فهذا محمول على ما إذا كان ذلك نادرا غير معتاد، وكذلك على ما إذا كان هناك يعني داع لمثل هذا الحضور بأن لم يكن الإنسان عنده من يحمل هذا طفله من يبقي طفله عنده، فالمرأة التي تأتي بطفلها هي لا تجد من يحضن طفلها في بيتها، وإذا تركته فيكون تتركه للضياع، ويعني سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين كان بابهم في المسجد، كان بيتهم وبابهم نافذ إلى المسجد، فمن الصعب التحكم في ذلك، فهذا محمول على أن هذا على أن هذين قد لا يقاس عليهما غيرهما. والمهم في هؤلاء الصغار أن يعني أولا وقبل كل شيء أن نعلمهم كيف يتأدبون مع الناس ومع المساجد، فإذا كانوا لا يحتملون التأديب لصغرهم فلا ينبغي أن يأتوا بالمساجد، وقد ورد في حديث ضعيف وقيل موضوع جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم، يعني المساجد لم تبنى لمثل هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي إن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت لذكر الله والصلاة، فلا ينبغي أن يكون هكذا. الخطبة التي أريد منها اليوم هو بيان نعمة الله تبارك وتعالى على العباد عفوا بالذرية بالأولاد، وبيان حق هؤلاء الأولاد على آبائهم في تعليمهم في تربيتهم في يعني تزكيتهم بالأخلاق الفاضلة، في شكر الله تبارك وتعالى على نعمة الولد، هذه كلها معاني مترابطة وينبغي أن يقوم بها الآباء ويقوم بها الأمهات ويقوم بها الأجداد ويقوم بها المجتمع كذلك، فإن الأبناء من أجل النعم كما قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والبنين قالوا البنين يعني البنين والبنات والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقال إن من أو قال يعني في سورة الكهف يعني في زين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا ومتعتها، ولذلك أرشدنا الله عز وجل إلى أن ندعو الله عز وجل أن يجعل الأبناء قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فلا يكون قرة العين لا يكون الأبناء والبنات لا يكونون قرة عين حتى يكونون في غاية التربية والأخلاق الفاضلة التي يسر بها المرء ويعني يسعده أن يذكر بأبنائه بأنهم أخيار أبرار مؤدبين يتعاملون مع الناس بالإحسان، وهذه وإلا كانوا أشقياء كانوا شقاء عليهم وعلى أولادهم، ولذلك قال الله عز وجل في يعني في سورة التغابن قال إن من أموالكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم، فاحذروا قد يكون عدوا، يعني كيف يكون عدو إذا كان يجلب لأبيه ولأمه الشر والضرر،
يعني سوء السمعة أحيانا
سوء السمعة والضرر والشر الذي يأتيه من قبل أبنائه من قبل لأنه لم يحسن تربيتهم، فكيف ينقلب بالإضافة إلى أنه هو قد يسلك مسلك العداء لأبيه فيؤذيه ويعني يسبه ويشتمه، وهذا يكون يعني بالإضافة إلى كونه ذنبا عظيما كذلك هو إساءة بالغة للوالدين وللمجتمع، فلم يعد ذلك الولد قرة عين لأبيه ولا لأمه بل انقلب حاله لأنه لم يحسن لم تحسن تربيته، ولذلك ورد في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كيف يعني؟ يعلمانه، يربيانه على ذلك، ينشيانه على ذلك. وهكذا الولد قابل على التنشئة وقابل على التكييف وأن يوضع في الموضع الذي تريده أنت، فإنه كالعجينة في يد والدي وفي يد معلمه، يعني يصنع منه ما أراد، ما أراد الأبوان وما أراد المعلم. فهذه ولذلك كان حقه عظيما، كان حق الأولاد على الآباء عظيما، ولذلك سمى الله عز وجل الوالد والأب والأم سماهما راعيان، والرجل راع في أهل في بيته وهو مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها. كيف يقيها؟ بأن ينشئها التنشئة الصالحة ويحفظها من المهالك حتى لا تدخل النار. فهذه مسؤولية الأب والأم. ولذا كم قص القرآن الكريم من أخبار التربية والتزكية للأبناء، ومن أجل ذلك قصة لقمان عليه السلام مع ابنه الذي وهو يعظه، وأولا بدأه بالإيمان ورتب الإيمان في قلبه ونشأه عليه وحذره من الشرك والوثنية وغير ذلك، ثم هذبه بالأخلاق الفاضلة التي يعيش بها حميدا سعيدا في المجتمع. هذه نماذج قرآنية يعني ينبغي للناس أن يعلموها، وأن تكون المناهج التربوية مشتملة عليها حتى يكون الأولاد كما نريد من القرة أعين إن شاء الله.
إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الآن إذا يعني قدر وأن الأب هذا جاء بابنه إلى المسجد والولد يعبث وغيره، إنزين، هل الآن يجعل الأب هذا يمسك ولده أم ينشغل باستماع الخطيب؟ نحن نعلم أن من يعني يعبث في صلاة الجمعة فقد لغى، من مس الحصى، من قال لأخيه اصمت. لكن الآن إذا جاء الأب بابنه والابن يعبث، هل يقول لا أنا ألتزم مع الخطيب، أم يمسك هذا الابن وينشغل به؟
لا، يمسك ابنه، هذه جريرته، جريرته أن لا يتركه يؤذي الناس ويشغل الناس. لا، ينشغل هو بحاله خير من أن يشغل الناس كلهم،
وهو أيضا يعني ملام بذلك،
ملام بذلك، وهو ملام، هذه مسؤوليته، يعني يعاقب بسوء فعله،
يعتبر لاغي، يعني
يعتبر لاغي، وهو مكروه الله ومكروه، لا تبطل به الجمعة. نعم. عند كثير من أهل العلم، وإنما مكروه، لكن ماذا يفعل؟ يعني ما هناك نفع متعد ونفع قاصر، فالنفع النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر، والنفع القاصر يريد أن ينتفع بنفسه فقط، ويقول أنا محافظ على صلاتي وخطبتي وآداب الخطبة وآداب الجمعة. طيب، هذا بالنسبة لك، الآخرون كلهم مشغولون، انشغلهم ابنك أو هذا الصبي الذي أتيت به، فتتركه هكذا؟ لا، لابد أن تتحمل جريرة ذلك وأن تخرجه إذا لم يمكن أن يسكت، كان يصيح، كان يصرخ، هذا الصراخ يعني مؤذي جدا.
صحيح،
الكل يتأذى منه،
حتى الخطيب أظن يتأذى،
حتى الخطيب يرتبك. نعم. يرتبك الخطيب جدا، يرتبك، وبالعكس الخطيب عليه أن ينبه، الخطيب إذا رأى شيئا من ذلك عليه أن يقطع الخطبة وأن ينبه الحاضرين وأن ينبه الأب وأن ينبه هذا، يعني إذا كان ولا بد يخرجه إلى رواق المسجد، إلى ولا يبقيه في هكذا، على أنه كان من البداية أن ينبغي له أن لا يفعل ذلك إلا مضطرا، كأن كان الجمعة واجبة عليه وليس في البيت أحد، لا يمكن أن يترك الطفل فهذه الحالة، فلذلك يحتاط، يأتي يجلس في مؤخرة المسجد، يجلس في البهوة المسجد، يجلس يعني ولا يدخل في معمعة الناس حتى يتأذوا به.
والله الآن شيخ يعطي تليفونه يسكت الولد لين بعد الخطوة،
لا بس يعطيه تليفونه لكن لا يعطيه الصوت، لا يسمح يعني يكتم الصوت عليه، ولعله هذا
صحيح.
هذا من باب الوسائل التي تنفعنا. صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ في هناك أسئلة جاءت تتعلق بالمسجد وأخرى في الصلاة. نبدأ في ما جاء للمسجد. يسأل الشخص هذا: هل يجوز أن الإنسان يبيع في ساحة المسجد، ليس داخل المسجد وإنما في ساحة المسجد، يقول بعد صلاة الجمعة نجد البعض يفرش ثياب أو يفرش شيء في ساحة المسجد يبيعها على المصلين
في ساحة المسجد؟ من المسجد، هذه مسجد، ساحة المسجد ما دام في داخل السور فهو مسجد.
نعم.
لا يجوز هذا، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هكذا تقول له: لا أربح الله تجارتك. لماذا؟ لأن هذا ليس هذا محل لأمور الدنيا، هذا بني لإقامة ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال كما قلت في الحديث السابق: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم، جنبوا، لا تجعلوا هذا محلا فلذا لا ينبغي، بل الجهات المعنية عليها أن تمنع مثل ذلك، البلدية، دائرة الشؤون الإسلامية ما تسمح بهذا، وينبغي أن يعني يزجر هذا. هناك خارج إذا كان لابد في نظام يسمح أو القانون يسمح فليكون خارج المسجد، أما بين ساحة المسجد. حتى السواك، بعضهم يقول لك: لا هذا سواك يبيع للناس، هذا ما تركته سبيل، هذا بيع وشراء، تاجر.
نعم.
هذا اللي يبيع السواك هو تاجر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
يا مرحبا بك، يا هلا.
طول عمرك، بغيت أفهمها من الشيخ.
تفضل، معك شيخ.
طول مساك الله بالخير يا
مساك الله بالخير والعافية والبركة،
الله يبارك فيك. طول عمرك، إذا أنا صليت ويا الإمام،
نعم،
فالركعة الأولية والثانية أكمل الفاتحة، بس الركعة الثانية الثالثة والرابعة فما لحق على الإمام يركع قبل لا أكمل الفاتحة، هل صلاتي صحيحة أو يعني؟
واضح 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 السؤال، يجيب إن شاء الله الشيخ بإذن الله. في سؤال آخر؟
لا، سلامتك.
طيب، حياك الله.
شكرا.
فضيلة الشيخ يسأل الآن، يعني بعض الأئمة سريعين جدا، أنت ما يمديك تقرأ الفاتحة إلا هو ركع، فهل الأصل أن الإنسان يعني يلحق الإمام ويتبع الإمام أم يكمل الفاتحة ثم يتبعه؟
لا، يكمل الفاتحة. إذا كان يرى وجوب قراءة الفاتحة كالشافعي والحنبلي يريان وجوب قراءة الفاتحة، فتخلف عنه، حتى وإن ركع هو أن تتخلف، يظل اقرأ فاتحتك حتى تنتهي ثم تدركه في الركوع أو تدركه بعد ذلك في الاعتدال أو تدركه في السجود، ما لم يسبقك بأربعة أركان. يعني هذا يعني هذا يعني المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول الذي يرى وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمؤتم، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. والمذهب الثاني وهو مذهب من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. فعند مالك وأبي حنيفة، من كان مالكيا كان حنفيا، فإنهما لا يقرأان الفاتحة، وقراءة الإمام تغني عن قراءتهما.
فضل الشيخ، في البعض ما يعرف هو مالكي ولا شافعي، يعني يقول لك إيش الراجح عندك؟
الراجح الذي نرى هو يعني قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة تصح بها الصلاة باتفاق أهل العلم، بخلاف عدم قراءتها فإنها تكون محل خلاف. فمالك والشافعي وأحمد يران بطلان هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر: من لم يقرأ بصلاة فاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني ناقصة غير تامة.
نعم.
فلذلك قراءتها أولى. فالذي يرى وجوب قراءة الفاتحة وهو الذي نفتي به ونرجحه، لأنه خروج لما فيه من الخروج من الخلاف، عليه أن يعني يحرص على قراءتها والإمام قائم، فإذا ركع الإمام تخلف، جاز له أن يتخلف، يعني يخلي الإمام يركع، ما عليه، يقرأ الفاتحة، أتم قراءته،
يقرأ بسرعة
بسرعة نعم، ركع والإمام ما زال وهو ما قال ما زال يقرأ الفاتحة حتى اعتدل الإمام، برضو اقرأ حتى سجد، برضو أتم قراءتك، حتى سجد السجود الثاني كذلك أتم قراءتك حتى تدركه في السجود الثاني. فإذا قام وهو ما زال يقرأ الفاتحة، وهذا قد يكون بطيئا جدا والإمام سريع جدا، فهنا يقطع تلك الركعة التي كانه ويظل متابعا لإمامه في هذه الركعة، ثم يأتي بركعة أخرى.
يعني مثلا الآن وصل للسجود الإمام وهو يقرأ الفاتحة، انتهى من الفاتحة، إيش يسوي؟ يركع؟
إذا أدركه ساجدا، أدركه ساجدا،
إيش يسوي؟ يركع بعد ما
يقرأ،
يركع لوحده،
ترتيب
يركع ويرفع، ثم
يدركه بالسجود، ثم يأتي بالسجود، ثم إذا لم إذا ما قام إلى ما زال يقرأ وهو يعني حتى قام إلى الركعة الثانية، عندئذ يتابعه في الركعة الثانية هذه،
جميل، ويحسبها أولى،
ويحسبها أولى. طيب. ثم بعد ذلك بعد سلام إمامه يأتي بركعتين أخرى. جميل. هذا على فرض إيش؟ على فرض أنه سريع جدا وهذا بطيء جدا. أما إذا كان يدركه في الركوع يدركه في الركوع، يدركه في الاعتدال، لا حرج علينا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل وبعدها نتلقى اتصالاتكم وأسئلتكم. فاصل ونواصل.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من 7 حتى 9 مساء. أرقام التواصل 04-36-99-90 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. في اتصال عندنا. ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله أبو جاسم.
يا مرحبا، يا هلا.
كيف الحال؟ شخبارك؟
الله يسلمك عافيك.
أبو جراح وياك.
يا مرحبا أبو جراح.
شخبارك؟ إن شاء الله بخير. شيخنا كيف حالك؟
الله يعافيك، مرحبا يا أبو جراح.
أحبك في الله، أدعينا ولوالدينا ووالديك وأمة محمد.
الله يعافيك، بارك فيك.
هل يجوز واحد يصوم عن متوفي؟
لا، يهدي
أو يصوم عن متوفي أو يهدي إليه الصيام؟ هذا السؤال الأول.
طيب طيب.
السؤال الثاني، بر الوالدين، كيف يكون الإنسان بار في والديه، خاصة في حياتهم؟ كثير من الناس أنا شفتهم لله يعني يكون في حياتهم اللي قبل، وكيف يبرهم بعد مماتهم؟
طيب، واضح السؤال، واضح السؤال. حياك يا ابو جراح.
مرة ثانية. الله يسلمك. شكرا ابو جاسم.
يا هلا فيك، الله يسلمك.
الله يحفظك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، يسأل ابو جراح يقول يعني حكم ان الانسان يصوم عن شخص ميت، والامر الثاني حكم ان يصوم هو عن نفسه، ثم يقول اهدي ثواب هذا الصيام لفلان، هل يصل اهداء الثواب بهذه الطريقة يعني؟
أما إهداء الثواب فصح لا ولا خلاف فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. إهداء الثواب هو صام لنفسه، ولكن قال يا ربي أوصل ثواب هذه الطاعة لأبي، لأخي، لشيخي، لقريبي، لمن يسميه، أو حتى للمؤمنين والمؤمنات. وكذلك
سواء حي أو ميت،
حيا أو حيا على خلاف، وميتا صحيحا باتفاق. حيا عندما عند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل يجوز إهداء الصدقات والثواب والطاعات للأحياء والأموات، ولهم نصوص في ذلك. وأما الموتى فيصح للجميع. أما الصيام فالصيام له أحوال. الحال الأول أن يكون ذلك الذي تصوم عنه عليه صيام واجب، كان عليه صيام واجب ففرط في أدائه فلم يؤديه حتى مات، يعني كان عليه قضاء من رمضان، أو عليه نذر، أو عليه كفارة، وكان من واجبه أن يصوم فهو تساهل، كان بإمكانه أن يصوم، ليس مريضا وإنما متكاسلا، فمات حتى قبل أن يصوم، فهل يصوم عنه أقاربه؟ نعم، كما ذهب إلى ذلك الجمهور خلافا لمالك، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولي يعني قريبه، وليس فقط يعني الولي يعني الأب مثلا، لا، قريب أيا كان من الأقارب أو الزوجة أو الزوج، كل ذلك يصح. المصوم عنهم. وأما إن كان لم يجب عليه كان عليه صيام ولكنه ما تمكن من أدائه كمن مرض في رمضان واستمر مرضه حتى مات ولم يتمكن من القضاء، هذا لا شيء عليه. هذا ما عليه. بعض الناس هكذا يكلفون أنفسهم ويصومون عنه وهو لم يجب عليه لأن الله عذره وهو مريض معذور. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أباح الله له الفطر، ما عذره، أعطاه رخصة الفطر وأمره بالصيام عند القدرة عليه، وهذا لم يقدر فكان معذورا، فلا صيام عليه، هذا لا صيام عليه.
زي ما يطعم عنه
ولا إطعام. لا، الصيام والإطعام لمن وجبت عليه، لمن وجب عليه الصوم وفرط في أدائه. وهم مخيرون، هؤلاء الأولياء مخيرون من أن يصوموا عنه أو أن يفدوا عنه.
بس فضيلة الشيخ، يعني الآن المريض الذي الزمن أو المريض يعني يطعم عن كل يوم،
صحيح؟
نعم. فإذا هذا الشخص ما أطعم،
لا، هذا ما أطعم، كانوا يعني إيش يخرجون عنه الإطعام.
نعم.
يخرجون عنه الإطعام لأن هذا كان في تركته.
نعم.
إن كانت له تركة كان في تركته. أما هذا كان واجبه الصيام، وكان لأنه كان مرضه ليس زمنا وإنما كان مرضا مؤقتا ويتوقع الشفاء وسيشفى وسيؤدي، فتكاسل أو يعني استمر مرضه حتى مات. فإن تكاسل كان هذا ما كان واجب الفدية. من مرض ثم يعني ترخص بالفطر هل يكفيه أن يفدي؟ أو المرأة أو الحامل أو المرضع اللتين أو الحائض أو النفساء اللاتي أفطرنا هل يكفيهن الفدية؟ لا بد عليهن من القضاء.
صحيح.
فمثل هؤلاء لو ماتوا فكان لأوليائهم إما أن يصوموا عنهم أو أن يطعموا عنهم عن كل يوم مسكينا من تركتهم إذا كانت لهم تركة أو تصدقوا عنهم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سنرجع إلى السؤال الثاني لأبو جراح، ولكن بعد هذا السؤال سائلة تسأل: هل تجب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة أم فقط الطواف؟
الطهارة شرط لصحة الطواف.
نعم.
الطهارة شرط لصحة الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة، أما السعي فهو عبادة مستقلة. يستحب أن يكون الإنسان على طهارة، لكن لو لم يكن مطهرا صح سعيه، كما الوقوف بعرفة وكما الوقوف بمزدلفة وكما رمي الجمار وكما الحلق والتقصير، هذه كلها عبادات ولكن لا يشترط لها الطهارة. الطهارة شرط فقط للطواف لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام.
نعم.
فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أما السعي فلو قدر أنه انتقض وضوءه أو تقدر أنه نام يعني واحتلم وأتى بعد ذلك يعني إيش يعني يتمم أداء النسك ويسعى، كان يكون في الحج مثلا، كان يكون في الحج وطاف ورهق وقال دعني أستريح وقدر أنه احتلم.
نعم.
وأراد أن يتدارك يعني بقاؤه في مكة حتى يتم سعيه ثم بعد ذلك يغتسل، صح سعيه ولا حرج، لا يشترط له الطهارة وإنما يستحب له استحبابا. لأن السعي يعني ليس جزءا من المسجد وإنما هو خارج من المسجد حتى أنه يعني سحب. وكذلك ورد أن النص ورد في الطواف، والنص في شرط الطهارة ورد في الطواف، فلا يقاس عليه السعي كما لا يقاس عليه بقية المناسك الأخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في مسائل العمرة يسأل هذا سائل يسأل يقول: بعد ما طفت الطواف أردت أن أجدد وضوئي وأذهب إلى تكرم الحمام، فذهبت إلى الفندق فذهبت وتوضأت هناك ثم رجعت إلى السعي، فهل يصح ولا يعد هذا فاصلا؟
ليس شرطا عندنا، عند كثير من أهل العلم ليس شرطا، عند كثير من أهل العلم الموالاة بين الطواف والسعي ليس شرط، يصح يعني أن يطوف الليلة ويسعى غدا أو يعني بعد غد أو يفصل بينهم بالذهاب إلى الفندق ليطوف ليتوضأ أو يستحم أو ما أشبه ذلك أو ليستريح ثم بعد ذلك يتم السعي، لا حرج في ذلك.
أما فضيلة الشيخ الطواف نفسه،
الطواف نفسه هو محل خلاف، فعند مالك نعم الموالاة شرط فيه، فمن قطعه وجب عليه الاستئناف، فمن قطعه ذهب ليتوضأ يعني إن شاء هكذا عرض له عرض شغله عن الطواف وجب عليه الاستئناف لأن الموالاة عنده شرط، خلافا
الاستئناف يعني يعيد الطواف
من البداية
كله ليس الشوط فقط،
لا من البداية.
نعم.
من البداية الموالاة، يعني الموالاة يعني أن نوالي بين الطوافات.
نعم.
كما الموالاة عنده شرط في الوضوء والموالاة يعني كذلك هذا. فأما غيرهم كالشافعية فيها قولان، لهم قولان، والصحيح عدم وجوب الموالاة، بل له أن يبني على ما كان قد طافه سواء بعض الأطواف أو جزءا من الطواف،
حتى لو طالت المدة،
يعني حتى لو طالت المدة.
نعم.
حتى لو طالت المدة. عند الشافعية هم قولان، والمعتمد جواز البناء على ما مضى، يعني كان قد طاف شوطين وثم ذهب وتوضى،
ما راح يتغدى مثلا،
راح يتغدى، ذهب يتوضى، انتقض وضوءه مثلا أو يحتاج إلى الحمام، فهو قد يعني قد صاف شوطين فأتى ويتم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس وهكذا، أو جاء وهو منتصف يعني قطعه في منتصف الشوط، فله أن يعود من حيث وقف، من حيث قطع. يعني هنا ملاحظة لابد أن ننبه إليها، وهو أن بعض من يقطعون طوافهم للصلاة مثلا أو يعني لصلاة الجنازة أو لحاجة عارضة ثم بعد ذلك يجي ويواصل من حيث ما عنا له، هذا خطأ يقع فيه كثير من الطائفين، والواجب أن يعود إلى النقطة التي توقف عندها. يعني فين وقف في الصلاة، قطع الطواف للصلاة عند هذه البلاطة، عند هذه الزاوية، عند هذه الموضع بالدقة بالسنتيمتر كما يقولون بهذه، فيعود إليها لا أن يتقدم، فإن تقدم خطوة أو خطوتين لم تصح طوفته تلك.
نعم.
وكانت الطوفة كلها باطلة، والتي تليها هي الطوفة التي تحسب. فلاحظ أو أحيانا يدف هكذا، يعني يدفع دفعا عن محله، فيكون خرج عن الطواف، خرج عن قصد الطواف، فهنا لابد أن يعود إلى، لأن شرط الطواف كما قالوا شروط الطواف ستر وطهر جعله البيت يا فتى عن يساري في مرور تلقاء وجه وبالأسود يبدأ محاذيا وهو جاري، فيبدأ هذه شروط الطواف السبعة لابد منها، فإذا يعني لم يعني يحاذي الكعبة لم تكن على يساره بأن انتقلب إلى ظهره أو كان أو انقلب إلى صدره، كانت على صدره اتجه إلى الكعبة،
يعني لازم كتفه الأيسر على جهة الكعبة
دائما هكذا، أو مثلا ما قطع المسافة كلها بأن يعني ذهب كما قلنا قطع صلاة طوافه ليشرب ليقرأ ليكلم أحد ليصلي على الجنازة، هذه المسافة لابد أن يلاحظها ويعود إليها ويتم طوفته من حيث قطع، لا يتقدم عن ذلك، فإن تقدم كان الشوط كله باطلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سؤال أبو جراح الثاني، بالنسبة لبر الوالدين، كيف يكون بر الوالدين في حياتهم وبعد كذلك بعد مماتهم؟ عندنا دقيقتين قبل الفاصل فضيلة الشيخ.
هذا يحتاج له حلقة كاملة.
طيب إذا نؤجل بعد الفاصل نسأل سؤال آخر. يسأل فضيلة الشيخ أنه أذن عليه الظهر وهو في بيته ثم سافر، فهو ما صلى الظهر إلا بعد أن بدأ السفر، فهل يصليها قصر أم يصليها تمام؟
لا يصليها قصرا إذا خرج من البلد، إذا خرج من
حتى لو أذن عليه الظهر،
حتى لو أذن، لأن الظهر ليس يعني مضيقا، الظهر بدايته الأذان يعني عند الزوال،
نعم،
ونهايته دخول وقت العصر، فهو سافر في بدايته،
نعم،
والوقت واجب موسع، وقت الظهر واجب موسع، يعني فهو سافر ولم يصلي وأراد أن يصلي بعد أن يخرج من دو من 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 المدينة، من ضواحي المدينة، كأنه يصلي في في
كي يجمع حشا.
كي يعني يجمع ويقصر، أو ما تمكن، يعني قد يكون ما هكذا ما تمكن يريد أن يقطع المسافة ويقول الوقت ما زال باقيا أمامي، فله ذلك لا حرج عليه. هذا خطأ كثير الناس يسألون هذا، يظن أنه ما دام دخل عليه وقت الظهر وهو ما زال في 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 البلد فإنه ليس له أن يقصر، لا له أن يقصر، لأن الوقت ما زال أمامه حتى يدخل وقت العصر، وإن عندئذ يخرج وقت العصر، فهو حتى لو أخره بعد ذلك، أخره ما تمكن أن يصلي الظهر حتى دخل وقت العصر، بعد ذلك بعد دخول العصر يصلي جمعا وقصرا، جمع تأخير وقصرا الظهر والعصر، يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعد دخول العصر، لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وإحنا ذكرنا بأرقام التواصل، لكن نذكر أيضا أن من أراد أن يشاهدنا عبر الإنستغرام لايف ويسأل أسئلته الدينية كذلك متاح الإنستغرام حتى 9 PM. ابقوا معنا بعد الفاصل، فاصل ونواصل.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى ومستمرين معكم حتى 9 PM. لمن سأل عن كيفية التواصل مع البرنامج، ممكن إذا أراد أن يرسل المسج عن طريق رسالة نصية قصيرة 4477، أو يتصل فينا على 0436-999-50. واللي متابعينا على الإنستغرام ممكن كذلك أن يتابعونا لايف ويسألون أسئلتهم وإحنا نجاوبها بإذن الله. نستقبل اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا.
هلا أخوي، مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور.
بس عندي سؤال بغيت أستفسر فضيلة الشيخ.
تفضل.
في حال وصلنا حق صلاة الجمعة في نهاية الخطبة،
نعم،
هل بتكون هي كصلاة جمعة ولا نصليها بعدين 4 ركعتين ولا شيء من هذا الكلام؟ يعني بس بغيت إنه يفيدنا.
طيب إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. مشكور.
حياك الله يا محمد.
الله يحييك.
فضيلة الشيخ، الآن متى يعني الآن البعض يقول أن صلاة الجمعة هي نفس صلاة الظهر، ركعتين هي الخطوتين وركعتين هما ركعتين الصلاة، فإذا الإنسان جاء في وقد خلص الإمام يعني الخطبة جاء على الصلاة مباشرة، هل يصلي 4 أم يصلي 2؟
لا لا، الجمعة تدرك بركعة، لو أنه أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، أدرك الجمعة، يعني صلاة الجمعة ركعتان، نعم، والخطبتان أقيمتا مقام الركعتين، لا أنه من لم يدرك الخطبتين لم يدرك الجمعة، لا، ولكن معنى ذلك أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فخففت الصلاة من 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 4 إلى 2، لأن الخطبتين يأخذان وقتا طويلا كثيرا، فمن رحمة الله تبارك وتعالى العباد أنه مع هذا تطوير الخطبة مع الخطبة التي تكون أخف عليهم الصلاة، وليس معنى أنه من لم يدرك الخطبتين لم كأنه فاته ركعتان، لا ليس هذا المراد، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم.
طيب يعني إذا الآن مثلا لحق التشهد لا عليه 4،
لا لا ركعة ركعة لابد
ركعة يدرك كاملة يدركها، لازم
يدرك الجمعة، فإن أدرك أقل من ركعة
أي كالتشهد مثلا
كالتشهد أو أدركه بعد الركوع هذا كان قد قام اعتدل فإنه ينوي الجمعة، ولكن يجب عليه أن يصلي ظهرا، يصلي معها يتشهد معها، فإذا سلم قام وأتمها ظهرا وأتم صلاته ظهرا لا جمعة، وهذا ما يقال فيه يعني يلغز فيه، فيقال صلى ما نوى ونوى وما صلى، صلى يعني شيئا ما نواه والظهر، ونوى شيئا وهي الجمعة ومع ذلك لم يصلي، ونوى ولم يصلي. ولذلك ليش ينوي الظهر، ليش ينوي الجمعة؟ لأن إمامه إمام جمعة، فما يصح أن يقتدي الظهر، ولكن نظرا لأن فوات الجمعة، لأن الجمعة قد فاتته بعدم إدراك ركعة من الجمعة، فإنه بعد ذلك ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين؟ لا، ما صحت، فإذا يتمها على الأصل وهو ظهرا.
زي فضيلة الشيخ، إذا التحق بشخص قد فاتته، يعني قصدي قد يعني كان مسبوق في الجمعة كأن فاتته ركعة فالتحق فيه
وأدرك ركعة معه،
نعم،
وأدرك، لا ما صح. لماذا؟ لأن هذا يصلي منفرد الآن، والجمعة سواء شرطها الجماعة، الجماعة هذا الآن يصلي من؟ يصلي منفرد، أنت تدرك إماما منفردا، هناك صحت لك جمعة لأنك أدركت ركعة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، هذا دليله،
نعم،
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، هذا كان إماما ووراءه مقتدون تمت بهم الجمعة. فلو كان مثلا يعني هذا المقتدي يعني أدرك ركعة مع الإمام وقام وأنت أجيت وأدركت معه ركعة،
نعم،
هذا مع من معه؟ ليس معه أحد، هذا منفرد، هذا منفرد. وأين الجماعة التي هي شرط من صحة الجمعة؟ فلا تصح لك جمعة معهم، بل يجب عليك أن تنوي من هنا ظهرا ابتداء،
نعم،
تنوي معه ظهرا ابتداء، وليس كما في الصورة الأولى أنك تنوي جمعة.
واضح فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، الآن عرف البلد وعرف جميع الناس يعني من يذهب مثلا 20 يوم إلى أوروبا أو إلى أي دولة أخرى، يعني يذهب يسافر مثلا في الصيف أو غيره، فيعني عرف الناس أنه مسافر ليس مقيم. فالآن لماذا إحنا يعني هل يعني هذا الإنسان يجمع ويقصر؟ هو مسافر لمدة 20 يوم، يسألون هل الجمع والقصر له مدة؟ إذا عرف الإنسان أنه يسافر مثلا 20 يوم، لكن هذا ينطبق عليه يعني لفظ المسافر، ما حد يقول أن هذا الإنسان مقيم.
لا لا لا، هذا غلط، هذا هو الغلط، هذا هو يعني التغليط للناس بهذا المفهوم، يغلطون الناس بهذا المفهوم أنه اسمه مسافر. من قال أنه مسافر؟ هذا العرف لا عبرة به، لأنه يخالف عرف الشارع.
كم يوم فضل الشيخ؟
أقول لك أنا، العرف معتبر ما لم يخالفه الشرع. فالعرف عندنا الله تعالى يقول وأمر بالعرف،
نعم،
والعادة محكمة، العرف من المصادر التشريع، ولكن شرطه ألا يخالف نصا شرعيا، وهنا بهذا العرف خالف نصا شرعيا واضحا، وهو أن الشارع الحكيم جعل الإقامة ما يسمى إقامة بأربعة أيام فأكثر، أربعة أيام فأكثر سماها إقامة ولم يعد سميها سفرا، فهذا هو عرف الشارع، فالعبرة بعرف الشارع لا بعرف الناس.
هذا جاء به شيخ نص
في هذا هو جاء به نص نصوص جاء به،
نعم،
النص الواضح في ذلك والذي استدل منه العلماء، استدل به مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هو فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فتح مكة كم ظل فيها؟ 3 أيام،
نعم،
3 أيام، وكان يقصر فيها، دل على أن 3 أيام
يقصر فيها،
يقصر،
لكن هل دل على أن أكثر من ذلك لا يقصر؟
ده نعم، هذا هو الحديث. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس بعد 3. لماذا؟ لأن الإقامة بمكة للمهاجر حرام، يحرم على المهاجر أن يقيم بعد أن خرج منها لله ورسوله، محرم عليه، حرم الله، حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من يعني هاجر مكة، هاجر إلى الله ورسوله، أن يعود إلى مكة ثانية،
يعني الصحابة ما عادوا إلا المهاجرين.
ما عادوا حرم عليهم. فلما يعني دل على أن فلما جلسوا ثلاثا فقط دل على أنهم لم يقيموا، لم يكن هذا إقامة وأن هذا سفر. لو جلسوا يوما آخر كانوا مقيمين، كانوا مقيمون، الإقامة حرام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من هاجر من أصحابه رضي الله تعالى. فدل على أن السفر يعني هي ثلاثة أيام.
هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم غيره أيضا عن الإقامة من المهاجرين؟
نعم كان يقول اللهم أتم لأصحابي هجرتهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني إيش؟ انقطعت هجرته. انقطعت هجرته، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم. كان خائف عليهم أن يموتوا في مكة فيحرمون أجر الهجرة. الله عز وجل جعل الهجرة أجرا عظيما. يعني ليس من لم يهاجر كمن هاجر، من خرج من بيته المهاجر لله ورسوله. هؤلاء منزلتهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الله عز وجل أثنى عليهم ثناء عطيرا بالغا. فمن رجع إلى مكة ومات فيها أو أقام فيها حرم ذلك الأجر، حرم ذلك. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم خائفا على أصحابه أن ينقطع عنهم ذلك الأجر، ويقول اللهم أتم لأصحابي هجرتهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني إيش؟ ذهب أجره. انقطع أجره لكونه مات في داره، مات في بلده، فلم يكن. فدل ذلك، منه استدل العلماء، وورد أيضا في آثار حادث أخرى أن من أقام أربعة أيام فليس له أن يقصر أجمع، إنما كانوا يقصرون لثلاث، بل عند مالك عشرين صلاة. فمن سافر وهو يعلم أنه سيجلس أسبوع أسبوعين شهر شهرين، هذا وصل مقيما
من البداية، ما يقصر
من البداية ما يقصر، لأنه دخل بنية الإقامة، دخل وهو يريد أن يقيم في هذا البلد. نعم لو كان يومين هنا ويوم آخرين وبعده سيسافر مدينة أخرى مسافة قصر، وبعده هكذا يتنقل في كل يومين ثلاث ويتنقل كل يومين ثلاث ويتنقل، هذا مجدد السفر. هذا مجدد السفر، لا حرج عليه. لكن أن يقيم في بلد ما عشرين صلاة أو أربعة أيام وهو يعرف ذلك، فإنه ليس له قصر ولا جمع. لو كان مترددا، لو كان لا يدري، عنده حاجة يقضيها، عنده فحوصات، ما أدري الفحوصات هذه تنتهي بكرة بعد بكرة، وعلى طول ما تنتهي الفحوصات بيسافر، أو عنده صفقة تجارية عقد وقادر أن يعني يسافر على أثرها متى ما شاء، وهو يتوقع السفر في كل وقت، هذا له، هذا المتردد له أن يقصر ويجع. أما ذلك الذي دخل وهو يعرف أنه سيقيم أربعة أيام فأكثر، فإنه مقيم من حين وصوله، فلا يقصر ولا يجمع.
نعم. فضيلة الشيخ، الآن يعني أربع أيام، إذا أراد أن أربع أيام فأكثر لا يقصر.
نعم.
أقل من أربعة أيام يقصر. نعم. غير يوم الدخول والخروج.
غير يوم الدخول والخروج. نعم. نعم. بل عند مالك يحسب، لأن عند مالك أشد
20 صلاة.
20 صلاة. نعم. بالتحديد المعتمد في المذهب هكذا.
طيب فضيل الشيخ، أنت ذكرت نقطة، ذكرت أنه إذا كان مثلا ينتقل كل يومين إلى يعني بلد آخر أو يعني منطقة أخرى فيها مسافة قصر فيقصر، يعني ما يكون مقيم في هذا المكان، صحيح؟ زين فضيلة الشيخ، مجرد استيضاح، يعني الآن مثلا لو قلنا من دبي إلى رأس الخيمة، في بداية رأس الخيمة 70 كيلو، بداية رأس الخيمة، إذا دخلت رأس الخيمة لا يكون أكثر. طيب إذا الإنسان وصل إلى هنا 70 كيلو ثم رجع إلى عجمان، فالمسافة مجموع المسافة إلى إلى رأس الخيمة ثم الرجوع إلى عجمان هو أتم الأكثر من 80 كيلو أو من 76 كيلو.
لا ما العبرة، العبرة ما البلد الذي قصده،
هو قصد الاثنين، قصد عنده شغلة في رأس الخيمة ثم في عجمان ثم يرجع إلى دبي،
خلاص هذا
ولو كانت
لا المسافة هي المسافة من دبي، من ضواحي دبي إلى رأس الخيمة 78 فأكثر،
لا 70
ليس له ذا قصة.
زين لكن هو رجوعه إلى عجمان أيضا
ما لا يحسب الرجوع، لا يحسب المسافة الذهاب والرجوع مسافة واحدة، المسافة واحدة، يعني مدة السير من هنا إلى أبو ظبي 78 كيلو مثلا، نقول نقول هذا هذه مدة السفر القاصر، لا يحسب ذاهبا وعائدا، ذاهبا وراجعا، لا ينحسب ذلك، لا المسافة ذاتها. لأن
شيخ يعني المشقة صارت كأنها مسافة مرحلة واحدة.
لا لا ليس لا ليس العبرة بأن يقصد بلدا يبعد عن بلده سفره، عن بلد التي أنشأ الذي أنشأ منه السفر 48 ميلا هاشمية، وتقدر بالكيلوهات 77.8 77.8 يعني نقول 78 كيلو متر.
نعم يعني حتى لو مثلا قصد مكانين لكن المرحلة الأولى يعني
المكان الثاني الرجوع،
المكان الثاني أثناء الرجوع،
أثناء الرجوع رجوع ليس هذا.
طيب ممتاز.
نعم. وراء ذلك ذهب فقط وليس ذهابا وعودا. نعم.
طيب سؤال أيضا على رسالة نصية قصيرة 4477 يقول هل تربية الحيوانات في البيت حلال، وشو الحيوانات التي يحرم أن ندخلها البيت؟
أي الحيوانات التي تربيها؟ حيوانات الداجنة كالدجاج والغنم والبقر وال يعني النوق، هذا لا بأس، هذه كلها هذه منافع الإنسان والأنعام خلقها لكم، لكن أنت ومثل ذلك التي تنتفع بها كالقطاوي، يعني هذه تنفع تنظف البيت وتحمي البيت من الثعابين ومن الفئران وهكذا تنفع، لكن الكلاب يعني أو بعضهم نمور وأسود وهكذا.
نعم.
هذه لا ينبغي هذا. أما الكلب فإذا كان للحراسة،
عصفور مثلا،
العصفور لا بأس به. نعم. العصفور لا بأس به، الشارع ورد فيه.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا نغير وهو يلعب بعصفوره، ويعني كل ما لم يكن مؤذيا وكل ما لم يكن مؤذيا ما عدا النجس والمؤذي، النجس وهو الكلب
زي المؤذي مثلا فضل الشيخ، بعض السباع إذا كانت صغيرة ما تكون مؤذية، يعني أسد صغير ما يكون مؤذي، فهد صغير
هذا الطبع يغلب التطبع، فهو الآن غير مؤذي، لكن إذا كبر بيؤذي ويشتد أذاه ويأكل صاحبه كما يعني الذئب والضبع الذي قصته مشهورة. نعم
نعم
نعم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. أيضا كان شخص يستفسر يقول هل المسافة من رأس الخيمة إلى أبو ظبي مسافة سفر؟
من أبو ظبي إلى رأس الخيمة؟
نعم.
وزيادة. نعم هذه كم قريب 300 كيلو تقريبا.
طيب جزاك الله خير فضيل الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 04-369-99-50 الرسائل النصية القصيرة على 4477 فاصل ونرجع إليكم.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4 تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لموسم بطولات الصيد والصقور 2018-2019 ابتداء من يوم 3-13 نوفمبر لين 29 نوفمبر الجاري من الساعة 4 العصر لين الساعة 9 في الليل في منطقة الروية مخرج 55. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطائر للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد مستمعينا ومشاهدين الكرام، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى حتى الساعة 9 مساء. أرقام التواصل 04-369-99-90 وعبر الرسالة النصية القصيرة على 4477 والإنستغرام على إنستغرام إذاعة الأولى. فضيلة الشيخ، في سؤال يسأل يقول: هل الحلف أو القسم وقت الغضب له كفارة؟
الغضب المستحكم يعني الذي هو يسمى لجاج، يعني الغضب المستحكم هذا يستغفر الله عز وجل منه ولا شيء فيه. وأما إذا كان، لأن هذا يكون خرج عن إرادته، والغضب الطائش هذا قد يفقده الشعور، فمن نذر اللجاج ويمين اللجاج العلماء يقولون أنه ليس لا 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 يجب الوفاء به ولا تلزم فيه
بس
الكفارة.
إيش اللجاج شيخ؟
يعني شدة الغضب،
يعني بحيث يعني إيش يعني مثلا واحد يعني دائما يغضب، شدة الغضب كيف تقاس فضيلة الشيخ؟
نعم، الغضب ثلاث درجات: غضب متوسط والذي يغضبه كل الناس، وهكذا فعل ورد فعل، وغضب وجعل ذلك التصرف أو اليمين أو الطلاق أو يعني كأنه أثر من أثار الردع أو الزجر على ذلكم الأثر على ذلكم الغضب، فهذا واقع لا محالة، يعني يجب عليه أن يبر، وإذا لم يبر عليه الكفارة، إذا حنث عليه كفارة، وإذا كانت العدم البر هو الأفضل يعني يحنث ويكفر عن يمينه فهو أفضل. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا كان باليمين، ولكن إذا كان طلاقا ما في مجال للكفارة في الطلاق. هذا المتوسط. والثاني والثاني الغضب الشديد الذي يعني إنسان يعني ما يكون مستحكم، يسمى مدهوش، يعني غير إرادية الفعل. نعم. غير إرادية الفعل،
ما يتحكم بتصرفاته،
ما يتحكم في نعم. يعني لا تكون فاقد الإرادة، لكن ما زال واعيا عاقلا يدرك وعرف أنه حلف، عرف أنه طلق، عرف أنه نذر، عرف أنه، لكن لا. وهذا الذي يسمى مدهوش، هذا يعني عند أبي حنيفة رحمه الله طلاق المدهوش لا يقع به طلاقه ولا تزم فيه كفارة، وهو كذلك عند الشافعية في غير الطلاق، إن طلاق المدهوش الذي استحكم فيه الغضب هذا من يمين اللجاج فلا شيء فيه. أما الثالث هو الشديد الذي ما عرف كيف تصرف، ما درى أنه حلف ولا درى أنه نذر ولا درى عن شيء، وإنما أخبره الناس يقول أنت فعلت وأنت تقول لا ما دريت، هذا عند مرفوع عنه القلم، وهذا ملحق بمن من 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 رفع عنه القلم، يعني إن الله تجاوز لي يعني رفع القلم عن ثلاثة، منها عن المعتوه حتى يبرأ، هذا ينزل منزلة المعتوه. فهذه أنواع الغضب.
نعم.
فمن غالب كان غضبه يسيرا فهذا مؤاخذ به، وتصرفاته كلها نافذة عليه، يمينه وطلاقه وما أشبه ذلك. وأما كان متوش شديدا ولكنه لم يخرجه من دائرة فهذا من المدهوش وفيه خلاف. والثالث اللي هو الشديد المستحكم فهذا منزلة الجنون. نعم.
طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في مسألة الحلف والقسم يسأل: هل عليه كفارة يمين كونه حلف عند القاضي أن يعني يقول الصدق وما قال الصدق؟
هذا شيء مزور يعني،
فهل هذه تلزمه بها كفارة يمين؟
نعم، عليه ثلاثة أمور ولا بد أن يؤديها، لأن يتعلق بحقوق العباد. الأول وقبل كل شيء أن يكفر عن يمينه كما تفضلت، أنه حلف فاجرا، وهذا رأي الشافعية الذين يقولون أن في يمين الغموس فيها يعني كفارة. والأمر الثاني المتفق عليه وهو التوبة يعني أن نتوب إلى الله توبة نصوحة، يستغفر الله ويندم، لأن هذه شهادة الزور، هذه شهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس وقال لا وشهادة الزور، وحلم قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر أشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل، ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، كان متكئا فجلس يرحب منها يعني شدتها ويكررها ثلاثا لشدة يعني خطر شهادة. ولذلك الله عز وجل قرن قول الزور بالشرك به، فاجتنبوا الشرك من الأوثان واجتنبوا
فالرجس
من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يقارنوا بالرجس عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة.
آمين.
الأمر الثالث وهو يعني رد إذا كان قد ترتب على شهادة هذه ضاع حق لأحد، إما أن يتسامح منه أو يضمن له ذلك. أما وإذا القاضي تتبين له أنه يعني مزور وأنه شهادة عليه أن يعزره بما يراه مناسبا، لأن صحيح شهادة الزور ليس فيها حد كحد يعني الزنا وكحد السرقة، وهو أشد من الزنا وأشد من السرقة، لكن جعله الله عز وجل بيد القاضي إذا رأى شيئا من ذلك أن يعزره وأن يؤدبه بما قد يكون أكثر من الحد. وكما كثير من المعاصي السيئة كأكل الربا مثلا كأكل المال اليتيم ما في حدود، لكن إثمه عظيم، إثمه ذلك عظيم، ويوجب التوبة والندم وضمان الحقوق التي أداء التي فسدت به واستسماح من الآخرين والاستغفار وكثرة الطاعات، عسى أن الحسنات يذهبن السيئات.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. فضيل الشيخ في سؤال يسأل يقول الزوج الذي لا يبر والديه إلا مجاملة وأمام الناس يعني يجاملهم أكثر، فهل سيبره أبناء؟
والله هذا في خطر، إذا كان لم يؤدي هذا البر رغبة في وجه الله تبارك وتعالى وطاعة الله وإحسانا إلى أبوي ومعرفة بحقهم وأنه يشعر مع ذلك بالتقصير، فإنه عمله في خطر. ومع ذلك يعني هذا كما يقال حنانيك، بعض الشر أهون من بعض، يعني أهون من أن يترك البر بالأساس، فخلوه الآن يعني يؤدي ذلك الحق أو هذا البر على هذا الوجه حتى يستمر عليه، ولعله يهدى إليه ويثبت قلبه في ذلك على ذلك. لا تنفروه بأن تقول هذا المجاملة حتى لا يزداد نفورا، لا، خلوه يؤدي هذا البر المقدور عليه، ويعني يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. وأما أولاده فهذا أمرهم إلى الله عز وجل، إذا كان لا يرغب بهذا البر ولا يرى أنه واجب عليه، فلعله سيجد من يعامله مثل هذه المعاملة، لأن كما قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، يعني هكذا، ومن يفعل الخير، وكما قال الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه والشر بالشر عند الله سياني.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ سؤال هنا على الرسائل النصية القصيرة على 4477 يقول صلاة السنة قبل صلاة الظهر إذا كانت في البيت أتصلى أربعا أم تصلى ركعتين؟
لا، سنة الظهر قبلية أربعا، سواء في البيت ولا في المسجد أربعا. سنة الظهر القبلية أربع ركعات، إن شئت بتسليمتين وإن شئت بتسليمة واحدة تصلي أربعا، سواء صليتها في البيت أو صليتها في الطريق أو صليتها في المسجد أو صليتها في، وإن صليت اثنتين في البيت واثنتين في المسجد فحسن، المهم أن تؤدي أربع ركعات. وإن فاتك أن تصليها قبل الظهر فأديها بعد الظهر بعد صلاة الفريضة أديها، يعني لأن هذه الفريضة المقدمة إذا لم تؤدى في المقدمة تؤتى بعد ذلك في يعني بعد صلاة الظهر. وجائز يعني كما قال الناظم ولم يجوز لما يؤخر ابتداء، يعني تقديم المتأخرة لا، أما تأخير المتقدمة فجائز
كقضاء يعني
كقضاء. نعم.
فضيل الشيخ أيضا سؤال ما هي صلاة الحاجة والخوف والتسابيح؟
أما الحاجة هذه عندما يعني يسأل الله عز وجل شيئا ويريد أن يعني يتبتر إلى الله عز وجل بركعتين يصلي فيه ما يصليه بنية قضاء الحاجة، ثم يدعو الله عز وجل بدعاء الحاجة الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يثني على الله تبارك وتعالى، ثم يقول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويسميها ويسمي حاجته في حاجتي لتقضى. فهذه صلاة الحاجة كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتصلى في غير وقت في غير أوقات الكراهة، يعني في النهار في الليل في غير أوقات الكراهة. وأما صلاة الخوف، هذه صلاة الخوف في القتال، هذه صلاة الخوف لها ثلاث كيفيات في القتال، والكيفيات التي فيها التي بينها الله عز وجل في القرآن الكريم هذه كلها لم تعد صالحة في قتال اليوم، وإنما الآن ما تنفع إلا كيفية واحدة، الكيفية الثالثة، وهي التي يصلوها عند يعني شدة عند التحام الصفوف وشدة الخوف، فيصلي كل واحد على حسب حاله، راجلا أو راكبا، على دبابته، على سيارته، على يعني طائرته، على هكذا، ولا يصلون صفين كما في الآن، هذا في خطورة، إذا اجتمع المصلون في مكان واحد فإن في خطورة عليهم أن قذيفة واحدة تؤدي بهم جميعا.
نعم.
فلم تعد كيفية نافعة الآن إلا الكيفية الثالثة التي هي صلاة شدة الخوف التي يصليها الإنسان حسب حاله، على السيارة، على الدبابة، على الطيارة، إن تمكن من الركوع والسجود تمكن، وإلا أشار إشارة. نعم.
لأن هذا فضيلة الشيخ أحد يعني المستمعين يقول أن أنا في بيتي أحيانا لوحدي، امرأة تقول أنا في بيتي لوحدي فأخاف.
هلا ليس نعم. هذا الخوف القتال، لذلك كنا عند القتال. نعم. صلاة الخوف ليس في البيت، هذا أمان، هذا أمان وطمأنينة وبركة، تخافي من الوحدة ما تخافي من الصلاة، هذا خوف من العدو.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هناك سؤال، إذا يعني أخذنا الرسائل النصية القصيرة كلها، وهي آخر سؤال قد يكون عن صيام الأيام البيض فضيلة الشيخ. الآن في هذه الأيام صيام 14 و15
ممتاز.
نعم. هل هذه فضيلة الشيخ يعني الصيام لأيام معينة أم أي ثلاث أيام من الشهر؟
لا لا، أيام البيض، أيام البيض، وهي 13 و14 و15، هذه الأيام البيض التي كان يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم
بثلاث،
يعني ركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومها، كان يصومها هذه ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض التي يعني تكون فيها القمر، يكون فيها القمر واضحا، وهي يوم 13 و14 و15، هذه الأيام أيام البيض، تسمى أيام البيض، سنة لمن قدر عليها، ومن كان عليه قضاء أو نذر فصامها بنية القضاء أو بنية النذر حصل أجر النافلة إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ سؤال عن العقيقة، عقيقة البنت، لماذا كانت العقيقة عن البنت تختلف عن الـ يعني أقل من الولد؟ هل هذا من باب يعني أن التمييز؟ نعم، أن المرأة أقل من الرجل، بحيث أنها حتى في الشياه تذبح عنها شاة واحدة والذكر يذبح عنه شاتان.
يعني أولا عند مالك أن الولد والابن والبنت سواء في العقيقة، كلاهما يذبح عنهما شاة شاة. الإمام مالك رحمه الله لم يفرق بين الذكر والأنثى، يرى أنها شاة واحدة على الذكر وشاة واحدة على الأنثى. أما غيره كالشافعية والحنابلة يرون التفريق بين الذكر والأنثى، وهو للحديث، يعني الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني مع يعني مع يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وذلك من التخفيف، من التخفيف يعني تخفيف على الناس حتى لا يكثر عليهم، لأنه قد يكون مع الولد يسهل له ذلك، فقد يؤدي شاتين، ولكن مع البنت كما نكلفه أيضا بشاتين وهكذا، فمن باب التخفيف فقط، ولو اقتصر على واحدة أجزاءه عند الجميع فلا حرج في ذلك. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة جعل هذا التقسيم عن الجارية شاة وعن الوالد شاتان إن تيسر له ذلك، حتى وإن لم يتيسر له الأب وكبر الابن أو كبر البنت وكان منسرا، فينبغي أن يعق عن نفسه كما يراه الشافعية والحنابلة خلافا لمالك. المالك يرى أنه تفوت بالحادي والعشرين من الشهر بعد إذا مضى الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث وهو لم يعق، فإنها يفوت وقتها.
نعم، وهي بالأصل سنة فضيلة الشيخ،
يعني حتى لو ما غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة.
نعم. نختم بآخر سؤال فضيلة الشيخ، وهو رجل نذر نذرا ولكنه نسي إيش نذر، نسي ما نذر به، فماذا عليه؟
عليه كفارة يمين. إذا نذر طاعة مثلا، نذر صلاة
ما يذكر هو إيش،
ما ذكر أي شيء، ففي كفارة يمين. ففي كفارة يمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، و إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من ومخرجنا الكريم، نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى، فابقوا معنا إلى ذلك الحين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.